السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أن أجلسنا هذه المجالس بقلوب خاشعة خاضعة منيبة لربها راجعة بين يدي كريم، معترفين بفضله ومنه وقدرته، ولولاه سبحانه لما وصلنا إلى هذه المواطن من الرحمة، ولا تلقفتنا شياطين الإنس والجن بالزيغ والبعد عن الحق. اللهم بصرنا بما يرضيك عنا، اللهم اشرح لنا صدورنا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم اجعل أعمالنا صالحة ولوجهك خالصة ولعبادك نافعة، اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن بين أيدينا وخلفنا ومن فوقنا ومن تحتنا نورا، اللهم أعظم لنا نورا. قال صلى الله عليه وسلم: ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ، يغبطهم الناس، ليسوا بأنبياء ولا شهداء. جثى الأعرابي على ركبتيه فقال: يا رسول الله صفهم لنا نعرفهم. قال عليه الصلاة والسلام: هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى، يجتمعون على ذكر الله يذكرونه. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فنسأل الله أن ينادي علينا بالمغفرة والرحمة، وأن يجعل لنا ذكرا في الملأ الأعلى، وأن ينادي بأسمائنا اسما اسما، يقول: يا جبريل إني أحببت فلانة فأحبها، فيحبها جبريل ويأمر أهل السماء بمحبتها، ثم يوضع القبول في الأرض. فنسأل الله من واسع فضله، ونسأل الله أن يعطينا مما وعدنا. قال عليه الصلاة والسلام: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل لا يريدون بذلك إلا وجه الله، إلا ناداهم منادي من السماء: قوموا مغفور لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. نسأل الله أن يبدل سيئاتنا حسنات، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما هو أعلم به منا. لازلنا مستمرين في شرح كتاب الداء والدواء، كتاب ابن القيم، ولازلنا نقوم بعملية التخلية. وقلنا هذا الكتاب كما قال أهل العلم، قالوا التخلية قبل التحلية، وكل من أراد أن يطهر ويخلي قلبه من المعاصي الموبقات للحسنات فعليه بقراءة هذا الكتاب. هذا الكتاب القيم فعلا، الذي يريك كم لهذه المعاصي من آثار، كم لها من آثار قبيحة، وكم تحرم الإنسان من الفضائل، بل تفسد عليه دينه ودنياه، وكيف أنها تزيل النعم، وكيف أنها تنزل النقم، وكيف أنها تعمي الأبصار، وكيف أنها تجعل الإنسان ينسى ربه، وكيف أنها تجعل الإنسان يخرج من النور إلى الظلمات. لما تقرأي بفصل آثار المعاصي وتعلمي أن كل هذا من المعاصي ستبغضيها، وستعلمي أن هناك لابد أن يكون من عقوبات، سواء لما قرأنا عن العقوبات الشرعية أو العقوبات القدرية، فتفري من العقوبات بأنك تتقي الله، وأن تقلعي، تأخذي قرار بالإقلاع عن المعاصي ومجاهدة هذه النفس الأمارة بالسوء، وأن تبتعدي عن كل ما يوصلك إلى المعاصي. وآخر ما قرأناه في اللقاء 29 كان عن عقوبة من العقوبات، ألا وهي عقوبة الزنا، والعياذ بالله. أسأل الله أن يجيرنا وإياكم وأن يعافينا وذرارينا. قرأنا عن فصيلة الزنا، فصل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا، فصل جريمة الزنا، وتسمعي عن هذه الجريمة القبيحة اللي ما تأتي إلا بالشر، وما تأتي إلا بإحراق الحسنات، وتوبق للإنسان دين ودنيا. فتجدي ابن القيم يعطيك ما هي المداخل المعاصي، ما الذي جعل الإنسان يصل إلى هذه الجريمة القبيحة مع علمه بأن الله سبحانه وتعالى حرمها، بل حرم الاقتراب مما يقرب إليها، ولا تقربوا الفواحش ولا تقربوا الزنا. فيعلم أن هذا الطريق مهلك، أن هذا الطريق يؤدي به إلى نار الدنيا والآخرة. والله سبحانه وتعالى جعل لنا كتاب، كتاب يرشدنا إلى كل خير، ينهانا عن كل شر، يبين لك طريق الجنة ويحذرك من طريق النار. فلما نقرأ في فصل الذي يدخل الإنسان المعاصي، ما هو؟ ستعلمي أن القضية فعلا كما أخبر الله سبحانه وتعالى، لما يقال لك أن المسألة هي خطوات، ولا تتبع خطوات الشيطان. نعم، لأنها خطوات ليست خطوة. فتسمعي أن النظرة خطيرة، سهم من سهام الشيطان. تسمعي قول الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فلن يكون حفظ الفرج من هذه القبيحة السيئة، جريمة الزنا، إلا بحفظ كل هذه الأبواب اللي تدخل إليها من النظرة والخطرة والفكرة. وهذا الذي ندرسه الآن، ما هي الأبواب اللي تدخل إلى هذا الباب؟ فكان آخر لقاء في 29 اللي ما حضرته معنا، تجده في قناة حامل المسك، مسجل صوتيا وأيضا مقروء. فقرأنا أن الذي يدخل الإنسان إلى هذا الباب هو ماذا؟ النظرة. هذا أول المداخل، وهذا الذي سنراجعه الآن في اللقاء 30، ثم نكمل فصل مدخل المعاصي. وأكثر ما يدخل لهذه المعاصي، أو ما يدخل حتى على هذه خصوصا الجريمة، الأبواب الأربعة، وسيذكرها بالتفصيل. وذكرنا بالتفصيل النظرة، فقال ابن القيم، وهذا في اللقاء الماضي ذكرناه لكن أذكره على عجالة، هذه أول المداخل، النظرة. فأما اللحظات فهي رائد الشهوة ورسولها، وحفظها أصل حفظ الفرج. فمن أطلق بصره أورد نفسه موارد المهلكات. والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان، فالنظرة تولد خطرة، وهذا سيكون موضوعنا اليوم، الخطرة. فهذه من وين أتت الخطرة؟ فالنظرة تولد خطرة، ثم تولد الخطرة فكرة، ثم تولد الفكرة شهوة، ثم تولد الشهوة إرادة، ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة، فيقع الفعل ولا بد، ما لم يمنع منه مانع. وفي هذا قيل: الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده. ولما تسمعي كلام الناس الجاهلين عندما تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر، وتقولي أن النظر إلى هؤلاء السفهاء من الممثلين والممثلات والمغنيين والمغنيات والساقطين والساقطات يقتل الإيمان في قلبك، يجر الإنسان إلى ضعف في الإيمان، ثم بعد ذلك الخطرات السيئة والأفكار المدمرة اللي تقتل الدين وتجعل الإنسان يستغرق في وحل الشهوات. تسمعهم يقولوا: لا، أنا لا أتأثر. ينظر الممثلات يقول: ولا شيء، ولا كأني أنظر إلى الأفلام والمسلسلات. يقول هذا الرجال والنساء، وانظري على نسبة انتشار الزنا الآن مع انتشار مواقع التواصل وهذه المواقع اللي تنقل الإنسان للنظر إلى النساء، نظر الرجال إلى النساء والنساء للرجال، وتحريك الشهوات في المسلسلات والأغاني والكلمات الساقطات. ثم هم ينكروا حقيقة ذلك والله أصدق منهم، والله أصدق منهم. لذلك الله سبحانه وتعالى يذكر لك خطورة النظر، وكل من يقول أنا لا أتأثر هو كذاب، هو كذاب. والله سبحانه وتعالى أصدق من قوله لما يقول الله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. اللي ما يحفظ بصره يقع ولا بد في هذه الشهوة المحرمة، اللي بعد ذلك لا يستطيع أن يتراجع إذا دخل، هي أبواب ستور مرخاة. ويلك لا تلجه لا تفتحه، إذا فتحته ولجت ستور مرخاة. حدود الله، هذه الحرمات حرام، هذا حرام وهذا حرام. لا ينظر الرجل إلى الأجنبية، ولا تنظر المرأة إلى الأجنبي، لا ننظر إلى المسلسلات وإلى ما يحرك الشهوات، لا نسمع الكلام الحرام اللي يحرك الغرائز وينبت النفاق في القلب. قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، هذا جميل، هذا أشقر، الممثل الفلاني، أنا معجبة بلاعب كذا، هذا كلامه جميل، نعم. ثم بعد ذلك ماذا؟ هي لحظات، نظرات، خطرات، لفظات، كلمات، ثم خطوات، ثم بعد ذلك لا يستطيع أن يعود. ويلك لا تفتح، هاي ستور مرخاة خفيفة، خطوات. بعض الأحيان ما يشعر الإنسان، تقول أنا لا أعلم كيف وصلت إلى الوضع اللي أنا فيه، تقول لا أعلم كيف وقعت والعياذ بالله بالزنا. الرجل يقول لا أعلم كيف وصلت إلى ذلك، أنا لم أكن أريد ذلك، أنا فقط كنت أريد أن أتكلم أتسلى، اعتقدت المسألة فقط عبارة عن محادثات كلمات، أتكلم بكلام يعني يكون في حدود معينة، إلى أن وقع في جريمة كاملة ثم يتساءل يقول أنا لا أعلم. نعم، ولا تقربوا، الله ما قال ولا تزني ولا تقربوا الزنا، وأتى بأسوار شاهقة عالية تحميك من أنك تقع في الأوحال. فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. لماذا؟ وإذا سألتموهن متاع فاسألوهن من وراء حجاب، لماذا؟ لأن كل هذه الأسوار اللي إذا ولجتيها لابد أن يقع الإنسان في الجرائم. فتسمعي أن الموضوع عبارة عن نظرات، خطرات، لفظات، خطوات. لماذا أمرت المرأة بالحجاب؟ لماذا؟ حتى تستر كل الدواعي اللي تجعل الرجل يصل إلى الزنا والعياذ بالله، تستر كل ما يحرك الشهوات. فلا يأتي الآن الناس ويحكم عقولهم على النص، لا يأتي الإنسان لأنه يحمل شهادة يعتقد أنه هو يستطيع أن يصل إلى ما لم يصل له الشرع. بالعكس، الدين كان مما كان من سبل الراحة والعناية بالإنسان حتى لا يلج في ظلمات فوق ظلمات ظلمات. فلا تخضعن بالقول، ما تخضعي بالقول، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ثم تسمع التمايل والخضوع وترقيق الأصوات والكلام الذي لا يليق. ولا يبدين زينتهن، ثم تبدي المرأة زينتها وتظهر ما يحرك هذا الرجل ويفكر في غير أهله لأنه ما يرى في أهله. قد تكون الزوجة عفيفة مستورة ما تفعل ما يفعلوه، ثم تكون هي سبب في وقوعه في المعاصي وفي رقبة هذه اللي حركت الغريزة وزر من وقع في الحرام. هي تقول أنا مالي، أنا أتجمل لنفسي. لا والله، كل من حركت شهوته بسبب زينتك، بسبب تساهلك وتهاونك، بسبب لباسك الذي يكشف عن العورة وعن السوءة، بسبب خضوعك بالقول، بسبب الكلام الذي لا يليق مع الرجال، في رقبة هذه كل من يتحرك في قلبه حب الشهوات، تحريك الغرائز، المرأة العفيفة بعيدة جدا عن ذلك. فتسمعي أن القضية فعلا خطيرة يا حبيباتي، والناس تتساهل. يعني سأسألكم الآن، هل الناس فعلا تشعر بخطورة النظر؟ لما تقرأ كتاب ابن القيم القيم، هل الناس فعلا تعلم أنه سهم من سهام الشيطان؟ هل الرجل ما ينظر للنساء؟ هل المرأة ما تنظر للرجال؟ هذه النظرة اللي تولد خطرة، تحرك الغرائز، تجعل الإنسان يفكر في الشر. لا، الناس مش ما... أصلا الناس لا تؤمن الآن. لو تتكلمي يعني تقول أنت متشددة، أنت متنطعة، أعطيني الأدلة على تحريم الاختلاط. طيب ما الآن لما يختلط الرجل بالمرأة وتجلس أمامه وينظر لحركاتها ولخضوعها بالقول، وهذا طبيعي، وينظر لزينتها وينظر لجمال كلامها وعباراتها، ما يتحرك شيء في قلبه؟ حتى لو كان عالم من العلماء، لو كان حافظ لكتاب الله، الله سبحانه وتعالى ركب تركيبة، ركب هذه التركيبة أن هناك غريزة تتحرك من الرجل للمرأة أو من المرأة للرجل، لكن جعل لها منفذا بالحلال، وجعل لها طريقة الزواج، وحافظ على الإنسان وجعل له أسوار من الحجاب وغض البصر وعدم الخضوع بالقول وعدم خلوة الرجل بالمرأة وعدم دخول الرجال على النساء، والمرأة لا تسافر إلا مع محرم، وكل هذه الأسوار والحماية حتى لا يقع الإنسان فيما لا يحمد عقباه. فيأتيك أولا تحذير من ماذا قلنا؟ ما هي مداخل المعاصي؟ اللحظات، النظرات، الخطرات، اللفظات، الكلمات، الخطوات. فالنظرة تولد خطرة، الخطرة ماذا تولد؟ فكرة. الفكرة هذه لابد وراءها شهوة. الشهوة يعني تريد إرادة، الشهوة لابد بعدها أن يكون إرادة، يريد أن يحقق هذا الذي اشتهاه، ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة. يقع والله لما قال ولا تتبع خطوات الشيطان، لأنها تبدأ بشيء بسيط، نظرة، ما كان في نيته شيء، ما كان في نيتها شيء. لما نتكلم في فصل جريمة الزنا ثم يأتي كلام ابن القيم القيم، سيعطيك إيش اللي أوصلهم لهذه الجريمة، اللي لو أتيت عليه هو يقول أنا لا أعوذ بالله، أنا لا يمكن أن أزني هكذا في البداية، أعوذ بالله، أنا إنسان مؤمن، أنا أخاف الله. أنا هي تقول أنا أخاف الله، لا يمكن. لكن لما تساهلوا في النظرة وأتت الخطرة وتولدت الشهوة اللي ولدت إرادة، ثم أصبحت ما يعلم كيف وصلوا إلى ذلك. لذلك الله قال ولا تتبع خطوات الشيطان. الإنسان ما يشعر، ما يشعر بتسلل الشيطان اللي يجري من ابن آدم، جريان الدم. أقسم لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فمن البداية كل ما حرم الله حرميه، الله حرم دخول الرجال على النساء، الله حرم الخلوة. الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ سبحانه قل للمؤمنين يغضوا، غضوا، لا تطلق بصرك في المسلسلات والممثلات وكذلك المرأة، لا تقول لا أنا لا أتأثر، كلامك غير صحيح. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فلما ذكرنا الآن فصل كامل اللقاء 29، وارجع إلى اللقاء لأنه كان فيه تفصيل عن النظرة وخطورة النظرة اللي توصل إلى هذه الخطرة. فأتى الآن الكلام عن ماذا؟ إحنا قلنا هي أبواب أربعة، هي أبواب أربعة، وفي كل هذه الأبواب تفصيل، اللحظات، الخطرات، اللفظات، الخطوات. فتكلمنا عن الباب الأول، الآن الثاني الخطرة. وأما الخطرات فشأنها أصعب، فإنها مبدأ الخير والشر. فشأنها أصعب فإنها مبدأ الخير والشر، ومنها تتولد الإرادات والهمم والعزائم. فمن راعى خطراته ملك زمام نفسه وقهر هواه، ومن غلبته خطراته فهواه ونفسه له أغلب. اللي يراعي الخطرات ويجعلها في مراضي الله وفيما يرضي الله يملك زمام نفسه، يقهر هواه وشهوته. لكن اللي تغلب عليه خطراته السيئات، الخطرات اللي ما تكون إلا من الشيطان، فهواه يهوي به من أعلى إلى أسفل سافلين. نفس الأمارة بالسوء تغلب، ومن استهان بالخطرات قادته قهرا إلى الهلكات. اسمعي هذه العبارة الخطيرة، من استهان بالخطرات قادته قهرا إلى الهلكات، ولا تزال الخطرات تتردد على القلب حتى تصير منى باطلة. انتبهي لما يخطر على بالك، فالأمر والله خطير، جد خطير. إما ينتهي بك إلى جنة، وإما والعياذ بالله ينتهي بالعبد إلى نار المعصية قبل نار الآخرة. إذا ما انتبه إلى خطراته واسترسل مع خطرات الشيطان، ينتهي به إلى نار المعصية اللي تأكل قلبه وجعا وألما قبل نار الآخرة. فالأمر يأتي من المبدأ، نظرة خطرة. شوفوا انظروا إلى كم الشيطان هذا خبيث، من المبدأ. النار هذه المشتعلة إيش أصلها؟ أعطيني، ما هي أصل النار العظيمة هاي؟ شرارة. هي ما كانت نار، هي كانت شرارة. وهذه نار المعاصي اللي تأكل دين الإنسان ودنياه، هي أصلها شرارة، نظرة خطرة. فانتبهي لخطراتك، لا تستهيني ما اللي يخطر على بالك هذا. هل أسترسل فيه يرضي الرحمن يوصلني إلى أعلى الجنان، ولا إني أقاتل وأحارب هذه الخطرات السيئات؟ فالأمر كله يأتي من المبدأ، الخطرات هي مبدأ الخير والشر. يعني الإنسان الآن اللي يخطر في باله مثلا، تنظر الآن إلى المجازر اللي تحصل، وتنظر إلى الأيتام المكسورين المقهورين، إيش يخطر في بالها؟ لماذا لا أكفل الأيتام؟ خطرة، خطر على بالها. هي نظرة في أمر معين تولد عندها خطرة، لماذا لا أكفل الأيتام؟ تحركت، سألت، تولدت عندها إرادة وعزيمة وسعت، أصبحت تسمى أم الأيتام، أم المساكين، أو فتحت دار للأيتام، أو كانت سبب لذلك، سعت، دلت من يقدر. فالدال على الخير كفاعله، دلت الناس القادرين، دلت إنسان قادر، تكلمت بهذه الفكرة أمام الناس، خطر على بالها، هيك خطر على بالها الموضوع، ثم أصبحت تتكلم ودلت الناس على هذا الباب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال هما في الأجر سواء، الدال على الخير كفاعله. طب خطر على بالها لما رأت أحد يقرأ كتاب الله، لماذا لا أحفظ القرآن؟ يلا إيش خطر في بالها؟ حتى أقول لك الخطرة هي مبدأ الخير والشر. خطر في بالها لماذا لا أحفظ القرآن؟ بدأت بقصار السور، بسورة، جزء، أجزاء، أصبحت حافظة لكتاب الله. الموضوع كيف بدأ عندها؟ خطر على بالها، صحيح ولا لا؟ يخطر على بالك، هذه ما تأتي إلا من الرحمن، أصبحت حافظة لكتاب الله. تتكلم عن ماذا؟ تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. سمعت الناس، سمعت الدعاء، إنهم يدعون إلى الله، وأجر ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. إيش وقع في قلبها؟ إني أنا ما أملك أني أتكلم مثل الدعاء، طب إيش أفعل؟ يلا هي تسافر، خطر في بالها أن تضع منشورات دعوة للإسلام. أخذت وضعت في حقيبتها منشورات بالتعريف بالإسلام بلغة القوم اللي راح تسافر لهم، كل ما تمر بالناس تعطي. الآن هي وقع أجرها على الله، هي آمرة بالمعروف، هي من خير الأمة. خطر في بالها شيء جميل، لماذا لا أأمر بالمعروف؟ إني أتكلم كما يتكلمون خلاص، وهي حقيقة سمعتها. وإما والعياذ بالله تأخذ الإنسان إلى أسفل السافلين. انظري إلى هذه الخطرات اللي بدل دار الأيتام أصبح دور من وراءها، أو إما أصبح هناك ناس يكفلون حفظت قرآن تدل للناس إن هؤلاء فقراء، لو أعطيتي مبلغ بسيط اكفلي حلقات قرآن، أصبحت هذه تعطي وهذا يحفظ والدال على الخير كفاعله. خطرة تحولت إلى قصة جميلة تحكى، قصة جميلة تحكى. طب والخطرات السيئات؟ الخطرة السيئة تحول حياة العبد إلى جحيم. هذا أنا أعطيكم واقع، أنا الآن مش أقرأ في كتاب، أنا أعطيك من واقع أنت تعيشيه. كيف أصبح تاجر مخدرات؟ ما هي البداية؟ عن ماذا تنازل؟ بماذا رضي؟ كيف تهاون في أول مرة؟ كان خجول، كان حيي، كان يصلي، طمع في المال، وجد إنه في مربح من وراء بيع شيء بسيط يأتي له بمال كبير. ثم بعد ذلك الله ابتلاه بما هو كان سبب في بلاء الناس إلى أن أصبح تاجر مخدرات. ما هي بداياته؟ بداياته إنها كانت خطرة، خطر على باله إنه يصبح غني من وراء التجارة الحرام. حتى مات والعياذ بالله، مات وهو يتعاطى غافلا عن ديني وعن صلاتي. خطرة، خطر في بالها أن تعيش علاقة غرامية، تحضر بالمسلسلات وتتابع هذه المسخرات اللي تأتي على التلفاز. خطر في بالها أن تعيش علاقة، علاقة محرمة ما في، مش متاح عندها الآن، وتعتقد هي مثل المسلسلات، تعتقد إنه هاي العلاقة راح تتحول إلى علاقة شرعية. هذه يعني طبعا علانية إنها إيش، إنسانة يعني تخاف الله تصلي. لكن أتى في بالها قصة أن تتحول العلاقة هذه إلى علاقة زواج، مثل ما هي تسطرها الأفلام اللي كلها كذب وغش وخداع ووهم. ما الذي حصل في هذه العفيفة الطاهرة؟ وقعت في شراك الشيطان، تورطت بعلاقة ظنت إنها الأجمل. عجبها الكلام، عجبها الرسائل، عجبها الاهتمام، فأصبحت والعياذ بالله زانية. أصبحت والعياذ بالله الزانية التي كانت هي العفيفة، تنازلت عن طهارتها لأجل شهوة لا تدوم أصلاً. وعاقبتها أسوأ من كل ما تتوقعي أو تتخيلي. كيف تنازلت عن عفتها وطهارتها وسمعتها وسمعة والديها، وكانت سبب في جحيم نفسها وأهلها، حملت في أحشائها سفاحا. كيف الخلاص من طفل ليس له أب قتلته، يلا إيش أصبحت؟ يلا انظروا لما يقول ابن القيم أبواب الدخول على المعاصي. نعم انتبهوا، حتى الله عز وجل في كتابه ولا تقربوا، ولا تقربوا، ما قال لا لا تقتل، ما قال لا تزني، ما قال، لا قال ولا تقربوا الفواحش، ابتعدي، لأن الشيطان لن يتركك في أول خطوة، لا يزال يعمي الإنسان حتى يصل إلى آخر ما يستطيع أن يتمكن منه الشيطان. هذه اللي قتلت، هي كان هذا تريده؟ لا، هي بدت أصلا في خطر في بالها خطرات إنه ممكن تكون في علاقة، العلاقة تتعلق بعد ذلك تصبح تتحول العلاقة الغرامية إلى زواج. هذه في نيتها وهي في نية الرجل أيضا، وهذا حصل. تنازلات تنازلات، والعياذ بالله كيف وقعوا في الزنا هم ما يعلمون. كيف تتخلص الآن؟ هذول الأطفال اللي تجديهم اللقطاء من وين أتوا؟ من هذه القصص. اللقطاء من هذه القصص أتت. طب واللي يقتل هذا موجود، هي أمست زانية فاجرة قاتلة، كتاب أسود. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لأجل ماذا؟ لأجل شهوة ونزوة حقيرة ما تستحق أصلا إنك أصلا تتنازلي عن دينك وعن دنياك، توبقي دينك ودنياك لأجل شهوة مؤقتة ما تدوم. وفعلا هذه قصة برصيص العابد اللي أتى ذكره في سورة الحشر، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. فتأتي الموضوع بخطوات شيطان. هذا ما يريد ابن القيم في هذا الفصل يا أخواتي الحبيبات. أنا أعطيتكم ببساطة وأعطيتكم قصص واقعية فعلا أنت تعلميها وموجودة، هي موجودة وأنت تعلمي أنه هذا موجود. فابن القيم يحذرك من النظرات والخطرات واللفظات والإرادات. من عرف الداء وجب عليه استعمال الدواء اللي يناسبه، وهنا الواجب طرد الخطرات السيئات. واجب عليك طرد الخطرة السيئة والفكرة قبل أن تتحول إلى فكرة وإرادة. ثم يجد الإنسان نفسه كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أخس الناس همة وأوضعهم نفسه من رضي من الحقائق بالأماني الكاذبة واستجلبها لنفسه وتجلى بها، وهي يقول ابن القيم: لعمر الله رؤوس أموال المفلسين ومتاجر البطالين، وهي قوت النفس الفارغة التي قد قنعت من الوصل بزورة الخيال ومن الحقائق بكواذب الآمال. كما قال الشاعر: أماني من سعدى رواء رواء على الظما، سقتنا بها سعدى على ظمأ بردى، منى إن تكن حقا تكن أحسن المنى، وإلا فقد عشنا بها زمن رغدا. والله هي أضر الأشياء كما يقول ابن القيم، هي أضر شيء على الإنسان. الخطرات السيئات أضر شيء على الإنسان، يتولد منها العجز، العجز والكسل، تولد التفريط والحسرة والندم، والمتمني بما فاتته مباشرة الحقيقة بجسمه حول صورتها في قلبه وعانقها وضمها إليه، فقنع بوصال صورة وهمية خيالية صورها فكره. مثل من؟ مثل هؤلاء الجهال اللي تتعلق بمغني أو ممثل، والعكس اللي يتعلق بمغنية أو ممثلة. يعني شوفوا كيف الآن أوهام يعيش بأكاذيب، أماني كاذبة. يحب الآن هذا المغنية يملأ غرفته بصورها، ينام ويصحو على صوتها، ويكون كل المنى والهدف إيش؟ إنه يقابلها فقط. يعني هذا أعلى شيء يتمناه. طب والفتيات نفس الشيء، تتعلق بمغني تملأ غرفتها بصور المغني. هي بالحقيقة إيش تعيش؟ يعني أنت فكري كما قال ابن القيم: لعمر الله رؤوس أموال المفلسين، متاجر البطالين، قوت النفس الفارغة، قنعت من الوصل بزورة الخيال. كذب، يعيش كذبة ويصدقها، يعانقها، يضمها صورة خيالية وهمية. ولما تنظري إلى بنات وشباب المسلمين والله تبكي عليهم. يعني أنت متخيلة انهيار الفتاة أمام مغني كانت تسمع صوته، بتنام على صوته، تستيقظ على صوته، تجمع صوره، أول ما تنظر إليه وتجد أمامها إيش يصير فيها؟ تنهار 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 بكاء. طب يعني إيش القصة اللي تعيشها؟ هي بتحب مين بالضبط؟ هل هذا يفكر فيها أصلا ولا هو يعلمها؟ هل هو أصلا هي في باله ولا هي أصلا هي من أصلا؟ هذا لا يجدي، تنهار. يعني لو كانت تفكر في لقاء الله، لو كانت تفكر في النظر إلى وجه الله، لو كانت تعيش اللهم ارزقني لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، حقيقة حقيقة هي حق، الجنة حق، لقاء الله حق، النظر إليه حق، تعيش قصة واقعية حقيقية تعيش عليها وتموت عليها. وعبد الله بن حرام الأنصاري اللي كان يتمنى هذا لما استشهد النبي عليه الصلاة والسلام بشر ابنه جابر بن عبد الله إنه هو رأى أبوك في برزخه وفي قبره، قال كلمه كفاحا، يعني عاش على شيء شريف، خاض معركة في سبيل الله، قدم روحه ونفسه للقاء الله وظفر بما أراد. مثل هاي اللي تنهار عند لقاء مغني، يعني لما تنظري إلى مشاهير مشاهير، فبئت في معرض معين ولا مكان معين ويريد توقيع هذا المشهور الساقط اللي ما يعطيهم إلا الأفكار، سافر، أكل، شرب، نام، إيش اللي إيش أعطيني شيء مهم علمه للناس؟ هذول المفاليس إيش بيعلموا الناس؟ وين يسافروا؟ ينفقوا مال؟ يزين للناس الدنيا اللي الله سبحانه وتعالى قال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. ماذا يفعل؟ بعدين تجد المكان صار فيه يعني زحام، وهذا حصل، هذا حصل، وتم التدافع بين الشباب والبنات، وأجسام البنات تتدافع مع أجسام الشباب، وكلهم يريد هذا أن يوقع. أسألكم، ما هذا؟ أليس هذا أوهام، أفكار باطلة؟ عاش في فكرة أصلا الخطرة اللي أتت في باله إنه هذا شيء مهم، أو هذا شيء يعني تافه. هذه خطرات الشيطان، أن يجعل ما ليس عظيما عظيما في قلبك، أن يعظم الدنيا في عيون الناس. والله لا يبالي فيه في أي وادي هلك. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. هذه النهاية. يقول ابن القيم هؤلاء اللي يعيشوا في أوهام، شيء وهمي، تحب إنسان يكون ممكن زميلها، يمكن يكون الدكتور تبعها، وتظلها عايشة متوهمة إنه هذا يحبها، وترسم في خيالها إنه راح يكون في خطبة وفي فستان وفي زواج وفي حياة، وآخر شيء تسقط من أعلى إلى أسفل، إنه ينتهي الأمر إنه تكتشف إنه هذا من وهمها، من الشيطان اللي خلاها تتوهم هذا الشيء. هذا غير صحيح. تدخل في علاقة سنوات سنوات، يوعدها بالزواج ويوهمها ويمنيها، وبعد ما يأخذ مراده منها لما يأتي الجد يتزوج واحدة رفضت وأبت أن تكلمه أو أن تتنازل كما تنازلت فلانة، وتأخذ صدمة إنه كل اللي كانت عايشته في وهم. طيب ما كان في شروط عندنا، ما قيل لك في عند المسلم في أركان حتى إنك تعيشي الفكرة هذه اللي أنت بتعيشيها؟ لابد إنه فعلا يتقدم لخطبتك، إنه يكون في ولي أمر، في إشهار، بعدين عيشي. بعدين عيشي الفكرة، بس مش تعيشي الشيء قبل ما يكون فعلا حقيقة. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ويقول ابن القيم: وذلك لا يجدي عليه شيئا، إنما مثله مثل الجائع والظمآن يصور في وهمه صورة الطعام والشراب وهو لا يأكل ولا يشرب، مثل الجوعان اللي بتخيل في أمامه طعام هل أكل ولا يأكل بس خيالات، الظمآن اللي في وهمه صورة شراب هل شرب ولا يشرب. وهذه صورة كل اللي بيعيشوا بالأمان والأكاذيب، الخطرات اللي تكون من الشيطان. ويقول ابن القيم: ذلك لا يجدي، قضية العيش مع الأوهام والخطرات الوهمية من الشيطان، إنما مثله مثل الجائع والظمآن في وهمه صورة الطعام والشراب ولا يأكل ولا يشرب. والسكون إلى ذلك واستجلابه يدل على خسارة النفس ووضاعتها، وإنما شرف النفس وزكاؤها وطهارتها وعلوها بأن ينفي عنها كل خطرة لا حقيقة لها، ولا يرضى أن يخطرها بباله ويأنف لنفسه منها. كيف أعيش شيء مش لي؟ النفس عالية الهمة الطاهرة العفيفة العالية تأبى أن تعيش خطرة مش حقيقية. كيف أحب إنسان أصلا ما تقدم لي؟ كيف إني أتخيل إنه خطبني وتزوجني أو أدخل فيما علاقة في سنين، سنة وثنتين وثلاث أربعة، تنتهي بخيبة أمل، تنتهي بكسرة خاطر؟ كيف أرضى؟ كيف يخطر بإنسان يحب مغنية ولا جاهلة تحب مغني؟ ولا كيف يعيش أوهام ويقع في تخيلات ويستنزف حياته وعمره بدل ما يجعلها في طاعة الله وفي محبة الله والعلم عن الله والعمل للقاء الله؟ كيف يجعلها للأشياء الخسيسة اللي تدل على وضاعة النفس؟ النفس الشريفة العفيفة الزاكية الطاهرة ما يخطر على بالها إلا ما يوصلها إلى الله، إلا ما يوصلها إلى جنات النعيم. ابن القيم الآن يعطيك أصول الخطرات اللي فعلا يجب إنه ما تخرجي عنها، ثم الخطرات اللي تخطر في بالك بعد النظرات في خطرات، قلنا هذه الأبواب الخطيرة اللي يجب أن تحفظيها، تحفظي نظرك إلا مما يرضي الله، في نظرك في القرآن أو نظرك في الآيات الكونية، نظرك في الآيات الشرعية، نظرك فيما يزيدك إيمانا وعلما وطهارة ثم عندك الخطرات. يقول ابن القيم: ثم الخطرات بعد أقسام تدور على أربعة أصول. يلا الآن ابن القيم يقول لك انتبهي، اللي يخطر على بالك يكون في أربعة ما يخرج عنها. ثم الخطرات تدور على أربعة أصول إياك أن تخرجي عنها. خطرات يستجلب بها العبد منافع دنيا، هذا مسموح لك إنك تصلحي دنياك، وخطرات يستدفع بها مضار دنيا أيضا هذا لك، خطرات يستجلب بها مصالح آخرته. هذه الخطرات اللي كانت عند الأنبياء والصالحين، خطرات يستجلب بها مصالح آخرته، وخطرات يستدفع بها مضار آخرته. إذن أنت لك هذا، هذه أربعة أصول للخطرات المسموح فيها اللي تستجلب فيها منافع دنياك. كل ما يصلح لك دنياك في حدود أن لا يشغلك عن أخراك هذا مسموح لك، شيء تدفعي فيه مضار الدنيا أيضا لك. طب والأعلى والأشرف، همم الأنبياء والصديقين والشهداء، الخطرات اللي دائما كيف أصلح آخرتي؟ كيف أصلح وقوفي بين يدي الله؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجه، كيف يكون وجهي أبيض يوم لقاء الله؟ كيف يكون قبري روضة من رياض الجنة؟ كيف يكون لقائي يكون مع ملائكة بيض الوجوه؟ كيف يكون وقوفي بين يدي الله عند دنو الشمس؟ هاي خطرات اللي تصلحي آخرتك، تصلحي لقائك مع ربك، خطرات يستدفع فيها مضار الآخرة. مضار الآخرة من لقاء ملائكة سود الوجوه، ولا العذاب القبر، ولا أن يستدفع فيها حر الآخرة ودنو الشمس اللي العرق يكون إلى حقويه، إلى يكون إلى كعبيه، إلى حقويه، منهم من يلجم العرق. طيب استدفعي ذلك. المرور على الصراط، كيف نمر من فوق الصراط ولا تمسنا النار؟ إذا هاي الخطرات، كيف أحمي نفسي؟ كيف أحمر آخرتي؟ إذا الخطرات الشريفة لأولي الهمم والعزائم من الأنبياء والصديقين والشهداء كانت خطرات، كيف أصلح آخرتي؟ كيف أدفع عني مضار الآخرة؟ فيقول ابن القيم: فليحضر العبد خطراته وأفكاره وهمومه في هذه الأقسام الأربعة، إياك أن تخرجي منها، فإذا انحصرت له فيها أمكن اجتماعه منها ولم يتركه لغيره. هنا تحمي نفسك من الشيطان، هنا تحمي نفسك من خطرات السوء، هنا تحمي نفسك من إرادات السوء. تصلحي دنياك تدفعي ضرر الدنيا، تصلحي أخراك وتدفعي مضار الآخرة، هذه انحصري فيها. طب وإذا تزاحمت عليه الخطرات لتزاحم متعلقاتها، قدم الأهم فالأهم، قدم الأهم فالأهم، الذي يخشى فوته وأخر الذي ليس بأهم ولا يخاف فوته. يعني أنا لو أسألكم الآن، أيهما أهم؟ إجا عندك أمرين، أمر يصلح أخراك وأمر يصلح دنياك، وهذا الذي يصلح دنياك عادي ممكن أن تتركيه، ما في شيء رح يفسد عليك، أيهما تقدمي؟ يعني الآن نعطي مثال، إذا كان عندك شيء ممكن إنك أنت مثلا تصلحي دنياك، تجددي بيتك، وهذا مسموح، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، تذهبي وتبحثي عن شيء، تغيري عفش البيت مثلا، إنك تخرجي، ثم بدا لك إنه أنت ما قرأت وردك اليوم من القرآن، والآن في أحد سيأخذك إلى السوق، أو إنك تعتذري وتجلسي تقرأي وردك من القرآن، أو إنك تحضري محاضرة مثلا، عندك في محاضرة دينية الآن ممكن تسمعيها، أو ممكن تذهب للسوق تشتري ملابس، وهذا مسموح، لكن أيهما تقدمي؟ نعم يا حبيباتي، فقه الأولويات. وحتى والله لو كان شيء من الدنيا مهم، إذا كانت الآخرة فالآخرة أهم، فالآخرة أهم، إنك تصلحي أخراك وإنك تدفعي عنك مضار الآخرة أهم، لأن هذه حقيقة والآخرة حقيقة. لكن الدنيا مهما فاتك من الدنيا، مهما، له عوض، وفي الله عوض، وفي الآخرة عوض، لكن لو فاتتك الآخرة فلا عوض. إذا الآن في ممكن تتزاحم عندك الخطرات، قدمي الأهم فالأهم، اللي يخشى فوته واللي ما عليه خوف يفوت يذهب. ويقول ابن القيم: بقي قسمان آخران، أصحاب الهمم العالية دائما عندهم تزاحم في الأشياء الراقية في نفسه، يعني كل أموره راقية، كلها طاهرة، كلها زاكية. لا تفكري إنه هذا اللي قاعدة أتكلم عنه واحد عادي، لا، هذا من كثر علو همته أصبح اللي يملأ قلبه وفؤاده واللي يسير في حياته مصالح الآخرة. كل شيء عنده في فقه الأولويات، ستجد الآخرة هي الأولى وهي الأهم. كيف أصلح موتي؟ كيف أصلح لقائي مع ربي؟ كيف أصلح قبري؟ وكيف أهذب نفسي؟ وكيف ألقى ربي؟ وكيف أرتفع في درجات عليين؟ وكيف أكون في صحبة محمد عليه الصلاة والسلام؟ وكيف أكون أقرب واحدة للعرش؟ وأريد أن أأوي إلى هذه القناديل المعلقة في العرش، وأريد أن لا يبعدني شيء عن الله. وفي ناس تنظر إلى الله غدوا وعشية، وفي ناس تنظر إلى الله من الجمعة إلى الجمعة، كيف أنا أكون من اللي ينظر إلى الله غدوا وعشية؟ كيف أكون من أكثر الناس رؤية يوم القيامة؟ كيف أفرح بلقاء الله؟ كيف أفرح بصحبة الأنبياء والصديقين؟ همم عالية راقية، إيش تتوقعي؟ كل ما دون ذلك لابد أن يتم تسخيره لتحقيق هذا الهدف. ويقول ابن القيم قسمان آخران، أحدهم مهم، مهم لا يفوت، وغير مهم لكنه يفوت. يلا انتبهي، انت الان صرتي جدا يعني همتك عاليه، يلا اسمعي. مهم لا يفوت وغير مهم لكن يفوت، ايش تختاري؟ ايش تختاري؟ مهم لا يفوت ولا غير مهم لكنه يفوت؟ ففي كل منهما ما يدعو الى تقديمه، فهنا يقع التردد والحيره. فان قدم المهم خشي فوات ما دونه، وإن قدم ما دونه فاته الاشتغال به عن المهم، وكذلك يعرض له أمران لا يمكن الجمع بينهما، ولا يحصل أحدهما إلا بتفويت الآخر. فهو موضع استعمال العقل والفقه والمعرفة، ومن هنا ارتفع من ارتفع، ومن ها هنا ارتفع من ارتفع، وأنجح من أنجح، وخاب من خاب. فأكثر من ترى ممن يعظم عقله ومعرفته يؤثر غير المهم الذي لا يفوت على المهم الذي يفوت، اللي ضاع وخاب، اللي يؤثر غير المهم الذي لا يفوت على المهم الذي يفوت. هذا الذي حصل مع الناس يا أخواتي. انظري إلى إرادات الناس، انظري إلى تفويت الناس إلى الطاعات والعبادات، وكل ما يحسن دينهم ودنياهم قاعدين يفوتوا المهم الذي لا يفوت. المهم قبرك، المهم لقاء ربك، المهم موتك وكيف سيكون موتك. الناس، في ناس تموت تخرج أرواحها مثل الشعرة من العجين، قطرة الماء من في السقاء، ملائكة بيض الوجوه، قبر لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا منها سعد. لكن ما يفكروا، ما تفكر إني أنا ممكن أبني ثم لا أسكن، ممكن أطبخ ما أكل، ما يفكروا، بل يفوت ورد القرآن، ويفوت السنن، ويفوت الأذكار، ويفوت طاعة الرحمن. لأجل ماذا؟ لأجل الغير مهم. غير مهم لا يفوت أصلا موجود، الدنيا موجودة والأسواق موجودة، وفيش شيء كله أمامك وكله ممكن تدركيه، ما في شيء يذهب منا. لكن سبحان الله، الناس ليش ما بتحضري محاضرات؟ ما في وقت. اللي تقول لك ما في وقت، روحي تعالي شوفي برنامجك، أعطيني برنامجك، سوق، زيارات، لهو، لعب، مكالمات، وين؟ إيش اللي شغل الناس يا أخواتي؟ لو بقي عندك دقيقة اجعليها لله، لو بقي عندك 5 دقائق اجعليها لله. أغلب الناس إيش بيعملوا؟ يؤثرون غير المهم الذي لا يفوت أصلاً موجود على المهم الذي يفوت. تعالي عند الشباب في الأسواق، الله يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يفوت صلاة الجماعة المهمة اللي تفوق صلاته فرداً ب27 درجة، ثم يصلي لحاله فرداً لأجل إنه يشتري بضاعة، ولا يبقى في السوق، ولا يلهو، ولا يلعب، ولا مكالمة، صح ولا لا؟ يفوت صلاة الجماعة، يفوت الجمعة والجماعات لأنه سهران، يفوت الشيء الغير مهم اللي ما بيفوت. الدنيا موجودة والسهرات موجودة، وفي الشيء رح يروح عليك، يسهر طوال الليل في اللهو واللعب ثم ينام عن صلاة الجمعة وعن صلاة الفجر. يؤثر غير المهم اللي أصلاً موجود، ما رح يطير على المهم. في وقت للأذان رددي، ما تفوتي وقت الأذان، اللي في ترديد الأذان في زمن معين، في صلاة في إلها وقت، لا تخرجي الصلاة عن وقتها. أذكار الصباح لها وقت، لا تخرجيها عن وقتها. كل شيء سيعوض. ويقول ابن القيم ولا تجد أحد يسلم من ذلك، لكن مستقل ومستكثر. إحنا جالسين نفوت الآخرة لأجل الدنيا، إحنا قاعدين نبني الدنيا ونخرب الآخرة، قاعدين نقدم غير مهم غير مهم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، إلا تجميع ملابس، وتجميع عفش وبناء وتنافس على السفر وعلى المكالمات وعلى الطلعات وعلى الطعام، ثم نفوت كل ما يبني آخرتنا، كل ما يبيض وجوهنا عند لقاء ربنا. والتحكيم، يقول ابن القيم في هذا الباب للقاعدة الكبرى التي عليها مدار الشرع والقدر وإليها مرجع الخلق والأمر، إيثار أكبر المصلحتين وأعلاهما. حطي أمامك الاثنين، اختاري اللي راح يصلح فيه الله دينك ودنياك، وإن فاتت المصلحة التي دونها تفوت. أهم شيء إنك تختاري الأعلى والأشرف، تختاري اللي فيه يعني بياض وجهك عند لقاء ربك. ويقول ابن القيم القاعدة: الدخول في أدنى المفسدتين لدفع ما هو أكبر. عند ما يجتمع فيه مفسدتين، العاقل يختار الأدنى على الأكبر، وعند اجتماع مصلحتين لابد إنك تفوتي واحدة، لا فوتي اللي أدنى، خذي الأعلى، فيفوت مصلحة لتحصيل ما هو أكبر منها، ويرتكب مفسدة لدفع ما هو أعظم منها. لكن أصحاب الهمم دائما دائما يختار مهم لا يفوت، يختار مهم لا يفوت، يختار على غير مهم لكن يفوت. طب غير مهم خليه يفوت، ما أنا أقول لك إنه غير مهم خليه يفوت. طب مش المهم هذا، المهم هو مهم، مش هو مهم الله يصلح فيه ديني ودنياي وعاجل وآخر، إذا هو مهم. طب غير مهم خليه يفوت، خليه اتركيه، أي شيء تعلم إنه غير مهم ما علي منه، ما أريده، ما هو غير مهم. لابد إنه يكون عندك صاحبة الهمة العالية اللي كل شيء بتزاحم في حياته هو أصلا مسموح وراقي، لكن دائما يختار الأشرف والأعلى والأزكى. شوفوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كتير مهم، هذا جدا مهم للي تريد أن تعيش بطريقة صح. يعني في هذه القاعدة إنه عندك مهم لا يفوت على غير مهم لكن يفوت. طيب أنت حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي يعطيك كيف تعيشي، واللي يعطيك القاعدة اللي لا يمكن أن تخيبي بعدها، واللي ممكن أنت في ذلك تجمعي بين الدنيا والآخرة. ولا تنسي هذا الحديث، حتى لو تحب الدنيا ستأتيك، حتى لو تحب الدنيا والله ستأتيك، اللي بتكون الآخرة همه. يلا كملي. اللي بتكون الآخرة همه الله ماذا سيفعل له؟ يلا أنت الآخرة همك، لقاء الله، رؤية الله، قبري، موتي، لقائي مع ربي، هل الله راضي؟ يلا كانت الآخرة همه، جعل الله غناه في قلبه. يلا هاي أول شيء، ما يصيبك أمراض اللي تصيب الناس من التنافس على الدنيا وحب الرئاسة والحقد والحسد، الله خلاص يعالج لك قلبك، الله يملأ قلبك إيمانا وعلما ومحبة وخوف، يصلح قلبك. هاي أول شيء، لما تضلك تفكري في الآخرة الله بيصلح قلبك اللي هي مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله. من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله، انتبهي، جمع له شمله، اللي أنت شايفتيهم متفرقين، أولاد، عائلة، مش عارفة كيف ترضي زوجك ولا ترضي أولادك ولا أهل زوجك ولا أهلك، أنت يعني حاسة الدنيا فوضى والمتطلبات كثير، صحيح؟ خلاص، إذا أنت الآخرة همك حمل الله همك، إذا كانت الآخرة همك حمل الله همك وجمع لك شملك. وأتت الدنيا وهي راغمة، حتى الدنيا اللي الناس بتتنافس عليها أنت راح تأخذي أحسن منهم، حتى الدنيا اللي بيضيعوا أوقاتهم عليها الله راح يعطيك منها أحسن مما يعطيهم. وأتت الدنيا وهي راغمة، أنت بس تأتي في راسك الفكرة والخطرة راح تأتيك من عند الله، وعد من الله أن تأتيك وهي راغمة. طب واللي بتكون الدنيا همه، ملابس، طعام، زيارات، كيف أرضي هاي، كيف أرضي هذا. طيب يلا، بس بفكر في الدنيا ورضا الدنيا وأهل الدنيا، جعل الله فقره بين عينيه. ولو أوتي وادي من ذهب لابتغى الآخر، ولا يملأ فمه إلا التراب، ما يرتاح إلا لما يموت. فرق الله عليه شمله، لا عارفة ترضي هذا ولا هذا، والشيطان قاعد يسلط عليها كل اللي حواليها. ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. الله أكبر، يعني حتى الدنيا اللي هو بيركض وراها راح تهرب منه، حتى الدنيا اللي بيسعى لها لن يأخذها. النبي عليه الصلاة والسلام قال ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. يعني مين اللي طلع كسبان؟ مين اللي طلع أحسن؟ اللي قاعد تدور أفكاره وخواطره حول الآخرة، اللي كانت الآخرة قال النبي عليه الصلاة والسلام همه، جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله، وأتت الدنيا وهي راغمة. لتكن همك الآخرة، الله سبحانه وتعالى سيعطيك أكثر مما يعطي أهل الدنيا. بل هؤلاء خسروا دينهم ودنياهم، أنت كسبتي أخراك وأتتك الدنيا عندك وأنت أصلا ما تشوفيها لأنها مش شغلك. ابن القيم سيعطيك طريقة تجعلك من أهل الآخرة، سيعطيك ابن القيم الطريقة اللي تجعلك كما كان الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فترات العاقل، فترات العاقل اللي عنده عقل يعقل، يمسك عن كل ما لا يليق من الأقوال والأفعال والخطرات والإرادات. هذا عاقل عنده عقل رشد يرشد إلى ما بعد، يرشد إلى أن هناك في سكن غير الدنيا يا أخواتي. الدنيا اللي بيسكن فيها قليل، أعمار أمتي ما بين 60 والـ70. أنت عشتي هنا كم ستعيشي؟ طب 100؟ طب 100 بعدين إلى موت. طيب وتحت الأرض كم بدك تعيشي في بيتك؟ كم ستعيشي في قبرك؟ كم للنبي عليه الصلاة والسلام هناك عند ربه؟ كم له عند ربه؟ لكن في مكان علي أعلى، أسأل الله أن يرزقني وإياكم علو الدرجات، أكثر من 1400 عام إلى أكثر من ذلك. أنت كم عمرك؟ كم ستعيشي؟ لا تنسي أخراك، لا تنسي دارك اللي أنت الآن جهزيها وابنيها لأنك راح تسكنيها. فيعطيك ابن القيم الطريقة حتى تكوني من اللي كانت الآخرة همه، من هؤلاء الشرفاء العظماء اللي كانت الآخرة همهم ولقاء الله ومحبة الله واتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام حتى يكونوا في صحبته، اللي أغناهم الله في قلوبهم، اللي جمع الله شملهم، اللي أتتهم الدنيا وهي راغمة. هذه خطراتهم، يلا اسمعيها. فخطرات العاقل وفكره لا يجاوز ذلك، لا يجاوز اللي راح أذكر لك إياه الآن. وبذلك جاءت الشرائع، شرائع جميع الأنبياء، ومصالح الدنيا والآخرة لا تقوم إلا على ذلك. والله يا أخواتي كل الشرائع اللي قبلنا، ما جاء به إبراهيم وموسى وعيسى، جاءت على اللي راح أذكر لك إياه الآن. مصالح دينك ودنياك ما راح تقوم إلا على ما سأقوله الآن. مصالح الدنيا والآخرة لا تقوم إلا على ذلك. وأعلى الفكر وأجله وأنفعه ما كان لله، ما كان لله دام واتصل، وما كان للدنيا انقطع وانفصل. احفظيها، والله لن تأخذي منها شيء، اتركيها قبل أن تتركك. أجل وأرقى ما يكون الإنسان في فكره وعقله ما كان لله والدار الآخرة. فما كان لله هو أنواع، هذا اللي راح نفكر فيه، تمام؟ إذا الشرفاء، الأنبياء، الصديقين، الشهداء الصالحين، كيف كانت أفكارهم؟ كانت لله، كانت ما يوصل إلى الله وللدار الآخرة. إذا هذه الأنواع، فما كان لله أنواع. يلا يلا، شو الأنواع اللي ممكن تجعلك في دائرة إنك أنت أعمالك لله، أفكارك لله، خطراتك، أفكارك، إراداتك؟ كيف أكون كلي وفكري وعقلي وإراداتي وعزائمي لله؟ ما كان لله والدار الآخرة سيوصلك إلى جنات النعيم، سيوصلك إلى رضا رب العالمين، سيوصلك إلى صحبة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. يلا، هذه الأنواع اللي ستوصلك إلى ذلك. أنواع حدها وأولها الفكرة في آياته المنزلة، وتعقلها وفهمها وفهم مراده منها، ولذلك أنزلها الله تعالى لا لمجرد تلاوتها، بل التلاوة وسيلة. وقال السلف: أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذوا تلاوته عملا. إذا أولا معرفة الله والوصول إلى الله يكون من خلال الكتاب المسطور، لأنه أنا عندي كيف معرفة الله تكون؟ من خلال الكتاب المنظور الآيات الكونية، والكتاب المسطور الآيات الشرعية. بدأ ابن القيم: إذا كنت أنت من الشرفاء اللي أفكارهم تدور حول الأمور اللي فيها الصلاح والإصلاح والنفع والفلاح، ما كان لله والدار الآخرة، أول هذه تكون في الآيات المسطورة في القرآن، فهما وعلما وعملا. فأول ما يجعلك أنت تصبحي من العقلاء اللي خطراتهم ترضي الله، اللي أفكارهم ترضي الله، اللي كل حياتهم فيما يرضي الله، أن يكون عملك في القرآن. إذن أول ما سيصلحك ويصلح أفكارك وخطراتك وإراداتك وعزائمك أن تشتغلي في كتاب الله قراءة، فهما، عملا، وتعليما، وتعلما. الثاني اللي سيجعلك من أرقى الناس في الفكر والأفكار والخطرات والنظرات واللفظات والإرادات، الفكرة في آياته المشهودة، والاعتبار بها والاستدلال بها على أسمائه وصفاته وحكمته وإحسانه وبره وجوده. وقد حض الله سبحانه عباده على التفكر في آياته وتدبرها وتعقلها، وذم الغافلين عن ذلك. هذه الآيات الكونية، هذا الكتاب المنظور اللي سيسوقك سوقا إلى إصلاح الخطرات والأفكار واللحظات والخطرات واللفظات والإرادات، اللي يجعلك مع هؤلاء الراقيين. ما في خطرات شيطان وأفكار شيطانية. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. انت كيف تكون وقايتك من النار؟ كيف الله يبيض وجهك؟ مشغولة تذكر الله قياما وقعودا وعلى جنب في كل حال. ما خلق الله السماوات والأرض حتى نلعب، فإذا فرغت فانصب، ما قال فالعب. هذه السماوات والأراضين ما جعلت مساحة للعصيان، بل لعبادة الرحمن، لمعرفة أن الله قدير. ستعلمي هذا من قدرة الله في خلق السماوات والأرض. أنت ما رأيت الله، لكن أنت رأيت قدرته في هذا الكون، رأيت الحكمة، رأيت العلم، رأيت الجمال، رأيت القوة، رأيت الحي الذي لا يموت. الآن بالعلم وعند لقاء الله ستري الله، وبدون حجاب اللي تعلمتيه وفهمتيه سيكون يوم القيامة. انت تعلمتي عن الحي، عن الصمد اللي تصمد له الخلائق وهو لا يصمد الى احد، عن الفرد الصمد، عن الاحد الذي لا ند له ولا نظير ولا شبيه ولا مثيل. انت الان تتعلمي هذه التفكير في الكون. لما تنظري الى المحيطات والى الاسماء وتنظري الى الاحكام والجمال، تعلمي ان الله عليم. كيف يعلم عن هذه النملة في جحرها ويرزقها، وعن الاسماك في المحيطات ويرزقها، ويعلم عن هؤلاء وعن هؤلاء، ويجيب كل من يدعوه على وجه الأرض بلغاتهم وأصواتهم، لا يتختلط عليه الأصوات ولا يشغل صوت عن صوت. وتعلمي أن هذا كله يدل على القدرة والعزة والحكمة، أنه حكيم، وتوكل على الحي الذي لا يموت. هذا ستعلميه لما تنظري في السماوات والأرض: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قال أبو الدرداء: تفكر ليلة خير من قيام ليلة، تدبر ساعة، عفوا، تأمل ساعة، تأمل ساعة في الآيات الكونية خير من قيام ليلة، لأنه هذا الذي سيهديك ويسوقك سوقا أن تكون نظراتك في الكون النظر، هذه النظرة اللي تسوقك إلى الخطرات، الخطر اللي كيف أقوم بالليل، الخطرات اللي تأتيك في أنك تطعم الطعام أو تفشي السلام أو تصلي والناس قيام، هذه الخطرات الطيبات المباركات اللي تصلح دينك ودنياك. الثالث، يلا نقول لك خطرات العاقلين وين؟ كلها لله وللدار الآخرة. وين تدور؟ في التفكير، خطراتهم الفكرة اللي عندهم، الخطرة تأتي بفكرة صح؟ الخطرة تأتي بالفكرة. طب وين أفكارهم؟ يتفكرون في الآيات الشرعية الكتاب المسطور، ويتفكرون في الآيات الكونية الكتاب المنظور، ويتفكرون في ماذا؟ الخطرة اللي أتت بالفكرة، أفكارهم في مراضي الله، الفكرة في آلائه وإحسانه وإنعامه على خلقه بأصناف النعم وسعة رحمته ومغفرته وحلمه. هذه الخطرات الطيبات اللي تأتيك لما تكوني قريبة من الله، تفكري في آلائه، تأتي هذه الخطرة بفكرة، أفكارك في ماذا؟ في آلائه، إحسانه، أنا أسمع وغيري لا يسمع، أليس هذا من إحسان الله إليك؟ إنعام عليك بأن أوجدك وأعدك وأمدك، أنت الآن تبصري وغيرك لا يبصر، هذه أليس هذا من التفكير اللي يسوقك إلى حب الله وطاعة الله والبعد عن معصيته؟ لما تفكري إنك آمنة مطمئنة وغيرك يعيش في رهبة وخوف وقتل وتشريد وتدمير، أليس تعلمي أنه حق الله عليك في آلائه وإنعامه أن تستعيني بنعم الله على طاعته، لا أن تجعلي هذه مساحة للمعصية وللعب والعياذ بالله، ليكون ذلك شكرا على ما أنعم في وقت في غيرك محروم أنت أعطاك، الوقت اللي فيه واحد بيغسل الكلى أنت الحمد لله ما تتدخل فيك أيدي بشرية، كم مرة الكلى عندك بتغسل؟ هل فكرتي في ذلك؟ اللي بيعملوا عمليات الإخراج ما يكون بطريقة مثل ما أنت الله أنعم عليك فيها، بل يكون في كيس موضوع على الجنب على البدن ظاهر، كيف تشكري الله يا أختي؟ أليس مطلوب منك خطراتك تكون في هذا، كل أفكارك في آلائه وإحسانه، كيف أنعم بالأمن والأمان، أطعمك لما غيرك كان جائع، سقاك لما غيرك عطش، آواك لما غيرك كان مشرد في الشوارع ما عنده مأوى، آواني وكفاني هداني، أليس هذا المطلوب في أفكارنا؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، سورة النعم، لكم 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 بماذا انتهت؟ كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، تستسلمون لأمر الله وشرعه وحكمه. هذه الأنواع الثلاثة، سواء كانت هذه الأفكار في كتابه المسطور القرآن والسنة تلاوة علما وعملا الوحيين، في كتابه المسطور القرآن، أو الأفكار كانت في كتابه المنظور الآيات الكونية والاعتبار بالخلق اللي خلق الله من سماء وأرض وشمس وقمر وليل ونهار والتعاقب وكل هذا الإحياء اللي يكون في الكون، التفكير والأفكار، الخطرات الجميلة اللي تأتي بالأفكار الأجمل في آلائه وإنعامه وإحسانه بأن أوجد من العدم وأعد وأمد بما يعينك من صنوف الرحمة، أليس هذه الأنواع الثلاث اللي ذكرتها الآن تستخرج من القلب معرفة الله، معرفة الله ومحبته وخوفه ورجاءه ودوام الفكرة في ذلك مع الذكر، الذكر لا تفتري، إما إنك في تتكلمي في الكتاب المسطور القرآن وإما في الكتاب المنظور تفكيرك يسترسل والخطرات والأفكار والإرادات في ذلك، أو في الآلاء والإنعام وكم أعطاني وكم آواني وهذه النعم اللي أنا لا يمكن إني أعدها، تعديها ولكن لا تحصيها من بصر وسمع ورجل تمشي ويد تتحرك ودماء تجري في عروقنا وغيرنا مطروح في أسرة المستشفيات، وأكل وغيري جوعان وأشرب وغيري عطشان وأأمن وغيري خائف، هذه الأنواع اللي تستخرج منك معرفة الله، محبة الله، الخوف من الله، الرجاء، ركائز العبودية، ركائز العبودية الحمد لله رب العالمين، محبة، الرحمن الرحيم، رجاء، مالك يوم الدين الخوف. هذه ما تأتي إلا من المعرفة. المعرفة لن تكون إلا من الكتاب المسطور القرآن والمنظور الآيات الكونية والتفكر في الآلاء والإحسان والنعم. دوام الفكرة تجعلي خطراتك كل ما يخطر في بالك في ذلك. ودوام الفكرة في هذه المواضيع مع الذكر، أعلى أنواع الذكر القرآن، ثم ذلك بعد ذلك يأتي. إذن أعلى أنواع الذكر، الذكر عندنا ثلاثة أنواع، أعلاها القرآن، بعد ذلك يأتي التسبيح والتهليل والحوقلة والحمدلة وغير ذلك، وبعد الثالث يأتي عندك الذكر، الدعاء، دعاء العبادة ودعاء المسألة. كل هذا يصبغ القلب في المعرفة والمحبة صبغة تامة. ما تخرج خطراتك وأفكارك عن محاب الله وما يرضي الله وما يقربك للقاء الله، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. هذا هو، تصبغك صبغة إني أنا كل تفكيري كيف أصل إلى الله، كيف يرضى الله. من كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولطاعته أقرب، وعن معصيته أبعد. الرابعة من خطرات العاقلين اللي ذكرها ابن القيم، لتجعلك من العقال حتى تكوني مع الذين أنعم الله عليهم. خطراتي بماذا تكون؟ الخطرات اللي تولد الأفكار، الفكرة اللي تكون في عيوب النفس، آفاتها. هذه الأفكار المطلوبة، أفكار العاقلين في ماذا؟ في عيوب النفس وآفاتها، في عيوب العمل. هذه الفكرة عظيمة النفع، تفكر في عيوب نفسك، النقص في عباداتك وطاعاتك، هذه تجعلك تصل إلى أرقى المنازل. هذا باب لكل خير والله، تفكيرك في عيوب نفسك، في عيوب عملك. وهذه اللي يقول ابن القيم وتأثيرها، هذه الطريقة في كسر النفس الأمارة بالسوء، تأثيرها في كسر النفس الأمارة بالسوء. ومتى كسرت عاشت النفس المطمئنة، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وانبعثت هذه النفس المطمئنة وصار الحكم لها، فحي القلب ودارت كلمته في مملكته وبث أمراءه وجنوده في مصالحه. متى تكوني أنت من اللي أصحاب النفس المطمئنة؟ إذا كل خطراتك طعام، أكل، شرب، ملابس، آخر موضة، زياراتك، حفلاتك، اجتماعاتك، الهدايا، السفرات، متى حبيبتي؟ متى تصلي إلى النفس المطمئنة؟ إذا أنت لا بتفكري في الآيات الشرعية، ولا بتقرأي قرآن، ولا عندك مجالس ذكر، ولا بتقرأي حديث، متى؟ إذا لا بتفكري في الآيات الكونية، ولا تفكري في خلق الله، إذا أنت ما بتعرفي شيء عن أسماء ولا صفات، ولا تعلمي من الحي، ولا تفرقي بين العزيز والقدير، ولا تعلمي من الغني، إذا أنت ما كنت تفكري في إنعام الله عليك والنعم اللي أنت الله سبحانه وتعالى أغرقك فيها، إذا ما تفكري في نفسك وفي عيوبها وآفاتها، القلوب اللي فيها حقد واللي فيها حسد واللي فيها تنافس على الدنيا والكبر، هذه آفات، هذه أمراض. إذا ما كنت تفكري بهذه الطريقة، كيف تصلي إلى النفس المطمئنة؟ اللي هذه النفس اللي تقود هذه النفس إلى جنان النعيم، يحيا قلبك، تصبحي أنت القائدة لهذا البدن. بث أمراء وجنوده في مصالحه، أنت ستصبحي ولية من أولياء الله إذا فكرك كله مشغول في الآيات المسطورة القرآن والآيات الكونية الكتاب المنظور وفي آلاء الله وإنعامه وإحسانه، وتفكيرك في عيوب نفسك وعيوب عملك، أنت ستصبحي ولية من أولياء الله. والله في الحديث القدسي يقول: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب من إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصر الذي يبصر به، ويد التي يبطش بها، ورجل التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أولياء الله. هؤلاء الذين أصبحوا من كثر ما يتقرب إلى الله بالفرائض، ثم بعد ذلك بالنوافل، وشغلوا أسماعهم وأبصارهم وجوارحهم في الآيات الكونية والآيات الشرعية وفي آلاء الله والاستعانة بنعم الله على طاعة الله وفي إصلاح عيوب أنفسهم وعيوب أعمالهم. أول ما تقول يا الله يجيبها، وإن سألني لأعطينه، وإن استعاذني ولئن استعاذ لأعيذنه. يا حبيباتي، في عندنا من النفوس صنفان، في من النفوس صنفان، هذه النفس الراقية بتفكر في عيوبها صح وآفاتها، تريد أن تصلح فساد قلبها، تريد أن تصلح فساد لسانها، تريد أن تفكر كيف أن تتجمل للقاء الله، هذه ممتازة. لكن في نفس ما بتفكر إلا في عيوب الناس، هذه النفس اللي بتهلك. هناك عندنا صنفان من الناس، صنف مع الشيطان وصنف مع الرحمن. صنف من النفوس هذه اللي لا ترى إلا عيوب، لا هذه النفس الأولى التي لا ترى عيوب نفسها، مع الشيطان مسترسلة، هذه نفس مهلكة، بتضلها تشوف نفسها أحسن من غيرها، تشوف نفسها فوق والناس تحت، هذه بتجرها للعجب والكبر والحسد واحتقار الناس واستصغارهم. يعني أغلب الذين يتحدثون عن عيوب الناس اللي عندهم انتقاد عالي جدا، في ناس يا أخواتي من كثر الانتقاد تعجبي منه، يعني أنت لهذه الدرجة ترى العيوب؟ يتحدثون عن عيوب الناس، هم كأنه ما عندهم عيوب، هم ما بينتبهوا لعيوبهم الكبرى، هم أصلا عندهم عيوب كبيرة، لكن بسبب استغراقهم في متابعة الناس يرون عيوب الناس كبيرة وكأنه ما عندهم عيوب. عشان هيك بتحدثوا عن عيوب الناس، لأنه لو راقب نفسه ولسانه ونقصه وعيبه والله ما تحدث عن الناس، هذه نفس متتبعة للشيطان وخطوات الشيطان. النفس الثانية اللي تكلمت عنها الآن، عن اللي قالها ابن القيم، ترى نفسها كثيرة العيوب. طب أنا كل عيوب أتكلم عن الناس من أي باب؟ هذه النفس الراقية المطيعة للرحمن ترى نفسها كثيرة العيوب، تسعى لتخليصها وتكميل عملها والارتقاء فيها بدرجات الإحسان إلى أعلى الجنان، لساني يجب أن أهذبه، أعمالي صلاتي ناقصة، أنا عندي ممكن في قلبي غل يجب أن أشفي هذا الغليل بقراءة القرآن وبالصيام وتأديب النفس، قد أكون بخيلة يجب أن أصبح كريمة، قد أكون غضوبة يجب أن أصبح حليمة. ترى نفسها كثيرة العيوب، مشغولة في إصلاح نفسها. هذا فكرك، هذه الخطرات وهذه الأفكار الجيدة، تفكري دائما في عيوب نفسك، آفاتها، عيوب عملك، سأكمل صلاتي، سأخشع، أنا ما أخشع، سأستحضر لقاء الله، هذه تكسر نفسك الأمارة بالسوء، هذه تقودك إلى النفس المطمئنة. لكن اللي مش شايف عيوبه واللي طول نهاره يتابع هاي صلاتها، هاي ما بتخشع، هاي ما لحقت تركع، هذه فعلت، هذه بتتكلم عن الناس، هذه بتخرج كثير، هذه بتتكلم كثير، طب وإنتي؟ إذن الحسن البصري يقول: أدركت أقواما لم تكن لهم عيوب فتكلموا في عيوب الناس فأحدث الله لهم عيوبا، وأدركت أقوام كانت لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فستر الله عليهم عيوبهم. إذن أنت فكرتك دائما في ماذا؟ خطراتك، أفكارك، في عيوبك، في آفاتك، في أعمالك. أنت خلاص كاملة؟ أصبحت جاهزة للقاء الله؟ الجواب لا، الجواب لا. إذن عليك بنفسك، لا أنا ما أتكلم عن الأمر بالمعروف يا أخواتي، لا لا لا، شوفوا في فرق كبير بين إني أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإني أنا أكون فقيه، وإني أستر على الناس، وإني أوجه الناس، وإني أعلم الناس، وبين اللي أنا أتتبع عيوب الناس وأتكلم في الناس ويكون دأبي في المجالس الكلام والوقوع في أعراض الناس وفي عثرات الناس وكشف عيوب الناس وكشف معايب الناس. في فرق كبير بين السماء والأرض. الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقيه يتكلم، حتى النبي كان يقول: ما بال أقوام، ما بال أقوام. وحتى لو كلمت النفس الشخص في فقه للدعوة، ما أذكر معايبه في المجالس، ما أذكر فلانة اللي قعدت اللي أكلت كذا، والفلانة اللي عملت كذا، وفلان، لا 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 لا، انتبهوا، في فرق بين إني أتكلم بالأسماء ويكون شغلي أتتبع العثرات وأفضح المستور وأقول فلانة طلعت مع فلان وفلانة عملت فلان، لا لا، وبين اللي بتأمر بالمعروف واللي بتستر واللي تجبر واللي ترشد تعلم وتفقه وما عندها هدف إلا أن تنتشر الناس من الظلمات إلى النور. وإنتم فاهمين علي الكلام هذا، وانتم تعلموا انه في ناس عندها وظيفه بس تتبع العثرات وتتبع العيوب والكلام فيها وفضح استار الناس، انا هذا الذي اتكلم عليه. كذلك افكار العاقلين، التفكير للعاطل للعاقل عفوا، افكار العاقلين والفكره لتكون بعد ذلك تقود الى الله واليوم الاخر. ما هي الفكره؟ في واجب الوقت ووظيفته، الفكره في واجب الوقت ووظيفته وجمع الهم كله عليه، فالعارف ابن وقته، فان اضاعه ضاعت عليه مصالحه كلها. فجميع المصالح انما تنشا من الوقت يا حبيبتي، راس مالك وقتك غنيمتك، ان ضيعه لم يستدركه ابدا. اذا اللي نريده أفكار تقودنا إلى الجنان، تفكير في القرآن الكتاب المسطور، تفكير في الكتاب المنظور الآيات الكونية، التفكير في آلائه وإنعامه، التفكير في عيوب نفسي وإصلاحها وعيوب عملي وإصلاحها، التفكير في واجب الوقت. الوقت هذا اللي هو رأس مالك وغنيمتك، إذا فاتك والله ما تستطيعي أن تعيديه. فالعارف ابن وقته، ابن ساعته، الفكرة باليوم وعمل اليوم، مالي في الماضي، مالك واقفة على الأطلال، مالك واقفة تفكري في اللي صار، هاي سبتني وهاي ظلمتني وفلان عمل وزوجها بتحاسبه، على فكرة قبل 4 سنوات تقول له أنت في يوم الخطبة، هي خلص هي أنجبت وصار عندها عائلة ما شاء الله، تقول أنت يوم الخطبة عملت كذا، بيوم العرس أهلك عملوا كذا. ليش بتعيشي في الماضي؟ لا تعودي للماضي، أنت ماضيك ما راح تعملي فيه شيء، خلاص فات. فكرك اليوم، لا تفكري في ماضي لا يعود ولا في مستقبل ممكن ما تدركيه ولا تعيشيه. فكري في يومك، في ساعتك، كيف تستثمري هذا الوقت حتى يوصلك لرضا الله. فالعاقل ابن يومه، العارف ابن وقته، ما أضيع وقتي على ماضي ما بيعود، بكائك اللي ما رح يرجع لك فائت ولا يرجع لك ماضي. خلاص لا تشغلي قلبك، فكري فيما يستقبلك من لقاء الله، فكري فيما يستقبلك من سكرات الموت، من قبرك. المستقبل ممكن أصلا ما يكون في مستقبل، أنت بدك تعملي إلا بعد سنة، يمكن ما تكمل يومك. أسأل الله يعطيني وإياكم أعمار في طاعة الله ورضاه. فقال الشافعي رضي الله عنه: صحبت الصوفية فلم أستفد منهم سوى حرفين، أحدهما قولهم الوقت سيف، فإن قطعته وإلا قطعك، وذكر الكلمة الأخرى ونفسك، إن لم تشغلها بالحق إلا شغلتك بالباطل. وقال عبد الرزاق بن محسن البدر، هو أصلا يشكك في أن الشافعي صحب أحدا من الصوفية، وذكر الكلمة نفسك. فعلا يا أخواتي، هذه عبارة تسطر بالذهب، نفسك إذا ما شغلتيها بالحق شغلتك بالباطل، وهذا اللي أنت تعرفيه. فوقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وقتك عمرك، هو مادة حياتك الأبدية السرمدية في النعيم المقيم أو العكس والعياذ بالله، أو مادة المعيشة الضنك في العذاب الأليم. يمر منك والله مثل السحاب، يقول ابن القيم عن الوقت: يمر أسرع من السحاب، فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته، وإن عاش فيه عاش عيش البهائم. فإذا قطع وقته في الغفلة والسهو والأماني الباطلة، وكان خير ما قطعوا به النوم والبطالة، فموت هذا خير له من حياته. الله أكبر، أنت متخيلة واحد عايش أكل شرب نام، يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، وقتك ما كان لله. انتبهي، وقت الإنسان عمر الحقيقي، هي المادة، يا إما بنبني عليها حياة أبدية سرمدية في نعيم مقيم، أو والعياذ بالله تكون هي مادة العيش في الضنك والعذاب، من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إذا كان وقتك لله وبالله فأنت بتبني حياة أبدية سرمدية في النعيم المقيم، وإن كان للشيطان والدنيا والهوى فوالعياذ بالله، هذه من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ضيم ونكد وكدر وعذاب أليم في الآخرة. اللي بيعيش وقته في لهو وسهرات أو لعب وشدة وأراجيل ورقص وغفلة، هذا والله يقول ابن القيم موته خير من حياته. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. كل الناس يغدو، بايع نفسه فمعتقها أو موبقها. وقتك، حياتك، إن كانت لله عتقتيها من النار، وإن كانت للدنيا والنفس والهوى والشيطان أوبقتيها في جحيم الدنيا والآخرة. كل إنسان يسعى بنفسه إلى طاعة الله يغدو في طاعة الله، يكون منقذا لها من النار، يبني حياة سرمدية أبدية. طب وإذا يسعى بنفسه إلى طاعة الشيطان وخطرات وأفكار الشيطان وهواه، فيهلكها فيدخلها النار. إذا كان يا أخواتي العبد وهو في صلاة، في صلاة ليس له من صلاته إلا ما عقل منها، فليس له من عمره إلا ما كان فيه لله وبالله. ابن القيم يقول لك إذا كان في الصلاة عبادة ليس له من صلاته إلا ما عقل منها. طب وإذا كان غير الصلاة، إذا لم يكن لله وبالله فليس له. يقول ابن القيم هاي الأقسام اللي ذكرتها الخمسة هذه اللي تكون خطرات العاقلين، وما عدا هذه الأقسام من الخطرات والفكر فإما وساوس شيطانية وإما أماني باطلة وخدع كاذبة بمنزلة خواطر المصابين في عقولهم من السكارى والمحشوشين والموسوسين. ولسان حال هؤلاء يقول عند انكشاف الحقائق: إن كان منزلتي في الحشر عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي، أمنية ظفرت نفسي بها زمنا واليوم أحسبها أضغاث أحلامي. كل اللي كان يعمله وكل اللي كان يسير فيه اكتشف يوم القيامة إنه أوبق نفسه وضيعها، لأنه جعل حياته للدنيا والهوى والشيطان. ويقول ابن القيم وهنا يقول ابن القيم: واعلم أن ورود الخاطر لا يضر، إنما يضر استدعاؤه ومحادثته. فالخاطر كالمار على الطريق، فإن تركته مرة وانصرف عنك، وإذا استدعيته سحرك بحديثه وغروره، وهو أخف شيء على النفس الفارغة الباطلة، وأثقل شيء على القلب والنفس الشريفة السماوية المطمئنة. هذا الذي سنبدأ فيه لقاءنا اللقاء القادم إن شاء الله، وأكمل لكم هذا اللقاء وأكمل لكم من حيث هذه العبارة إن شاء الله. لكن هنا سأراجع معكم على عجل كيف أصل إلى الله والدار الآخرة، يلا حتى لا تنسيها، حتى تكوني فعلا من العاقلين، حتى تكوني من اللي دائما عنده مهم لا يفوت، مهم أولويات. سأقدم هذا المهم ليبني آخرتي ولقاء ربي. كيف تكوني من اللي يصلوا إلى الله، اللي الله يبيض وجهي ووجوهكم؟ يلا هذا اللي درسناه، خطرات العاقلين، اللي يكون ما كان لله والدار الآخرة، الفكرة والخطرات اللي تسوقك إلى أفكار، يلا ما الأفكار اللي تكون في آيات الله والكتاب القرآن وأفكارك وتفكيرك في السنة وما يوصلك إلى الله، الأفكار اللي تكون في الكتاب المنظور والآيات الكونية اللي تعلمك عن الله وعن أسمائه وصفاته وحكمته وإحسانه، الأفكار اللي تكون في آلائه وإحسانه وإنعامه، الرابعة اللي تكون في عيوب النفس وآفاتها وفي عيوب العمل وكيف تصلحيها، الخامسة اللي تكون في تفكيرك في وقتك رأس مالك، وإنه العارف ابن وقته، وإنه ما عندي وقت أضيعه، وإنه حياتي قاعدة تمر بسرعة بسرعة. والله يا أخواتي هذا الذي نختم به، انتبهوا، أعمارنا تمر والوقت يمر. خليكي ابني بهذا الوقت الشريف، ابني الحياة الأبدية السرمدية في النعيم المقيم حتى تلقي الله وتنظري إلى وجه الله ويسكنك أعلى الجنان مع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. انتبهي، الوقت قاعد يمر منا، ما تعدي تبكي لي على ماضي، لن تعيدي ماضي، لا تفكري في مستقبل ممكن ما يأتي المستقبل. بماذا تفكري؟ فكري بأنه الوقت قاعد يمر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. السنة صارت مثل الشهر، الشهر كالجمعة، الجمعة كاليوم، اليوم كالساعة، الساعة كالضرمة بالنار، ورقة احترقت كسعفة نخيل. انت لاحظي انت كيف مر علينا شهر رمضان، كيف انطوت السنوات. احنا بنتكلم بسنة ماذا؟ 2024. الله أكبر، كم عمرك؟ كيف مضى هذا الزمن؟ كيف مر وقتك؟ وقتك وقتك عمرك عمرك، والله في الحقيقة استغلي كل لحظة في حياتك بأنفاسك حتى تحسني وقوفك بين يدي الله، حتى تبني لك مكان عند الله، هم درجات عند الله، حتى تحددي مكانتك من النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، حتى تكوني مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. كل ما لا ينفعك لا تفكري فيه، لا، كل شيء يفوته غير مهم اتركيه يفوت، خليه يفوت، المهم اللي يوصلك إلى الله وإلى لقاء الله. فأسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يصلح قلبي وقلوبكم، وأن يعلمنا وأن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعل الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا والآخرة. اللهم اقضي حاجاتنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم أصلح أهلينا، اللهم اقضي حاجات خواتي، اللهم من كانت مريضة فاشفها، اللهم من كانت سائلة قضاء دينها فاقضي عنها دينها، اللهم كل من سألتك شيء في صلاح دينها ودنياها وخير لها يا رب العالمين، فعجل لها بالفرج، رد غائبهم، اشفي مرضاهم، عافي مبتلاهم، اقضي حوائجهم. اللهم نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، أن ترحب إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم أطعم جائعهم يا حي يا قيوم، أطعم جائعهم، اكسي عريانهم، داوي مرضاهم، اربط على قلوب ثكلاهم. اللهم انصرهم من عندك نصر عزيز مقتدر يا ربي، ثبت أقدام المجاهدين. اللهم كن لهم عونا ومؤيدا ونصيرا وظهيرا. اللهم كن لإخواننا في غزة وفي السودان وفي الشام وفي اليمن وفي كل مكان. اللهم أغثهم يا مغيث، اللهم أغثهم يا مغيث، اللهم أغثهم، اللهم نستغيث بك يا حي يا قيوم، أغثهم يا حي يا قيوم، أغثهم. اللهم استنصروك فانصرهم، اللهم استنصروك فانصرهم يا مغيث، أغثهم، كن لهم عونا ومؤيدا ونصيرا وظهيرا. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، أطعم جائعهم، اكسو عريانهم، داوي مرضاهم، اربط على قلوب ثكلاهم، تقبل شهدائهم. اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اقطع انفاسهم، اسكت اصواتهم، جمد الدم في عروقهم، اقذف الرعب في قلوبهم، خالف بين كلمتهم، شتت شملهم، اجعل تدبيرهم تدبيرهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدبيرهم، اللهم اجمعهم عددا واقتلهم بددا ولا تترك منهم احدا، اللهم اجمعهم عددا واقتلهم بددا ولا تترك منهم احدا، اللهم اجمعهم عددا واقتلهم بددا ولا تترك منهم احدا، اجعل تدبيرهم تدبيرهم، اجعل تدبيرهم تدبيرهم، اخرب بنيانهم، بدل احوالهم، اشغلهم بابدانهم. اللهم سلط عليهم الداء والوباء والبلاء، اللهم سلط عليهم الداء والبلاء والوباء، اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر، يا حي يا قيوم اشفي صدور قوم مؤمنين، اللهم يا حي يا قيوم اشفي صدور قوم مؤمنين، خذهم اخذ عزيز مقتدر. اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم ارنا فيهم يوما اسودا كيوم عاد وثمود، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم لا ترفع لهم رايه ولا تحقق لهم غايه، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم سلط عليهم من يسومهم سوء العذاب، اللهم سلط عليهم من يسومهم سوء العذاب، اللهم لعنهم لعنا كبيرا، اللهم لعنهم لعنا كبيرا، اللهم عليك بالصهاينة ومن والاهم من المنافقين، اللهم لعنهم لعنا كبيرا، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم ارحم المستضعفين في كل مكان، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، واخذل الطغاة والملاحدة أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اصلح أئمة أمورنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم وفق أئمة أمور المسلمين للعمل بالكتاب والسنة، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بالكتاب والسنة، اجعلهم رحمة لعبادك المؤمنين، اجعلهم شدة وبأس على الكافرين، اللهم اجعلهم رحمة لعبادك المؤمنين وشدة وبأس على المنافقين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا اليك ردا جميلا. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك وعزاء مغفرتك، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك من خير ما تعلم، نعوذ بك من شر ما تعلم، نستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اغفر لنا والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لموتانا، ارحمهم، عافهم، واعف عنهم، أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم أنسهم في وحدتهم وفي غربتهم وفي وحشتهم، اللهم أنزلهم منزلا مباركا، وأنت خير المنزلين، أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، افرش لهم في قبورهم من فراش الجنة، أطعمهم من طعام الجنة، اغفر لنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.